أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام صداع. رح البيت، رح البيت. الكلام كان بالنسبة لما لو أتلف الأجير العام، وقلنا لأن ذلك ضمن صورتين: ما لو كان قد تعدى وتجاوز الحد المأذون به، كما لو صار إلى تدليك الثوب تدليكا شديدا، بحيث أدى هذا التدليك الشديد الخارج عن الحد المتعارف والمألوف أدى إلى التلف من ذلك الثوب. فهنا لا شك ولا إشكال أنه سوف يكون ضمن، وذلك عملا بقاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، وثانيا بالروايات الخاصة التي تلونا عليكم جملة منها، وبعض من تلك الروايات صحيحة. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية: فيما لولا لم يتجاوز الحد المأذون به، بل كان مثلا الثوب باليا، بمجرد نشر ذلك الثوب أو بمجرد طرحه بالماء أو فركه ولو فركا خفيفا في البين أدى إلى تلف من إذن ذلك الثوب فيه، فهل يكون ضامنا أو لا؟ المشهور ذهب إلى أنه ضامن بأي شكل، وذلك أيضا لنفس النقطتين وبنفس البيانين والدليلين. الدليل الأول: يقعد من أتلف مال الغير، يعني بالتالي لو بقي الثوب غير منشور أو لم يطرح في الماء أو لم يدلك ولم يفرك ولو فركا خفيفا في الماء لم يتلف ويتمزق في ذلك الثوب رغم كونه باليا في الماء، فبالتالي حينئذ سوف يكون ضامنا بقاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن. ثانيا: الاستناد إلى الروايات التي تلاون عليكم جملة منها صحيحة الحلفي الأولى والثانية، لأنه يعني بالأول الباب 29 بآخر الباب 29، أنه في هذه الصحاح هنالك عموم نقول، لأنه أعاره أو أعطاه الثوب ليصلحه فأفسده الله. روح البيت البيت روح البيت بيس. اليوم مالك شيء، يقعد يمرض من ورا الدار، عمره ما يكون دارس يا مولاي. ف عمل بتلك العمل لأنه ما أعطاه الثوب ليصلحه فأفسده، هان حينئذ أفسده في البيت قطعا، يعني لو لم ينشر الثوب أو لم يطرحه في الماء أو لم يدلكه ولو دلكا خفيفا في الماء، ما لم يتمزق الثوب ولم ينتفي وصف الصحة مثلا فيه وإلى آخره، فبالتالي تلك العمومات تكون شاملة. أن أعطيته كل شيء أعطيته لشخص على أن يصلحه فأفسده فهو له ضامن في ذلك. هذا بإطلاقها تشمل حتى هذه الصورة الثانية، فيما لو لم يكن هنالك تجاوزا للحد المألوف والمتعارف لعملية الدلك والفرك الذي من خلاله مثلا تصلح حلقة الثوب يرجع إلى وضعه الأساسي، يعني إلا أن شيئا من هذه الأوجه قابل للنقاش ولا يرجع للنص. هلا حاول البعض وهو السيد الخوري أن يقول أصلا لا يصدق هنا الإتلاف، لا يصدق الإتلاف، وذلك لأنه تعامل مع الأجير هنا منزلة الأهل التي تكون بيد المستأجر، وكأن الفعل هو فعل الآمر عن المستأجر صاحب العين، والأجير هو حينئذ مأمور والمأمور معذور، يعني يعمل بمقتضى ما أمره صاحب العمل. فبالتالي يعني في عندنا مباشر وفي عندنا سبب في الباب، وهنا أمر الآمر أعني السبب هو أقوى من المباشر، فيستند الفعل إلى السبب رغم صدوره عن المباشر فيه بهل التعبير، فيكون حينئذ الأجير بمثابة الآلة وبمنزلة الآلة بيد المستأجر في الباب، وبيد الأمير الذي أمره حينئذ بأن يصب منفعة عمله في الثوب. حينما صب منفعة عمله في الثوب أدى إلى تلف وضياع وذهاب ذلك الثوب، فحينئذ لا يكون الأجير ضامن، رغم أن الفعل صدر منه، صدر منه مش اختيارا وابتداء، صدر منه بأمر من المستأجر في البين، فحينئذ يكون كأن السبب هو أقوى من المباشر فيه. هذا الذي أفاده السيد الخوئي في المقام كما قلنا لا يرجع إلى الأصل، وذلك لنقطة واضحة. يعني صح أن المستأجر يعني مر قصد قصد الأجير إلى إتلاف العين، واضح. فبتيجي أنت بتقول هون هو ما عنده قصد إلى إتلاف العين، هون عنده هو قصده أن يأتمر بأمر المستأجر في البيت وأن يعمل بعموم أوفوا بالعقود، مش أوفوا بالعقود، طبعا هو عم يوفي بالعقود. لما كان بصدد الوفاء بالعقد حينئذ حدث بنشر الثوب أو بإلقائه في الماء وطرحه في الماء أو بفركه ولو فركا خفيفا في البيت هو الذي أدى إلى إتلافه. مسألة القصد كما قلنا ليس متقومة كما أشرنا فيما سبق، الإتلاف بالقصد واضح، بل حتى ولو لم يكن قصده الإتلاف، قصده أي شيء آخر حينئذ وحصل منه فعل الإتلاف وصح استناد الإتلاف إليه عرفان يكون مشمولا لعموم من أتلف من الغير فهو له طعم. ومقامنا من هذا القبيل وتنزيل الأجير منزلة الآلة كما هو الحال بالنسبة للصبي، لو أغريت صبي أعطيته مثلا درهم قلت له روح أتلف مال حينئذ ذلك الغير، طبعا لا شك في الإشكال أنه سوف يكون ضامن، نفس الذي أغرى نفس الآمر الذي أعطى المال حينئذ لذلك الصبي في البحر. ليش؟ لأن الصبي هنا فعل هذا الصبي يكون بمثابة الآلة فيه، لا يكون هو يعني لولا إغراء حينئذ المسبب السبب و إعطاؤه الفروض حتى النقود حتى حينئذ يتوجه إلى مال الغير فيأتمر بأمره ويحصل على تلك النقود التي هي من مشتهيات ذلك الصبي، فهون لا شك والإشكال أنه يكون الضامن من الولي. التفتوا ما بدنا نقول إنه الصبي ما بيضمن، لا بيضمن، لأنه الضمان حكم واضح، الحكم واضح بيسقط حتى للصغير فضلا عن الكبير في البين. كلام مطلب آخر وهو أنه في المقام مقتضى ضمان الصبي مش موجود، لأنه مقتضى ضمان الصبي أنه أتلف مال الغير، في الحقيقة أن الذي أتلف مال الغير هو الذي أغراه أعطاه المال حتى إذن هو فعل كبير. هون نحكي بأن السبب أقوى من المباشر في البيت، وأن الصبي يكون بمثابة وبمنزلة الآلة فلا حينئذ يؤخذ بضمان حينئذ ذلك الذي أتلفه طالما أن الأمر كان إذن مش شايف إلا النقود حينئذ أمامه في البين، فالضامن في البين يكون الكبير مش ولي الصبي، لا الكبير في البين. والصبي لا في حال صغاره ولا بعد كباره حينئذ يخاطب بالضمان بوجه من الوجوه في البين، وذلك لأن هذا فرق عن مقام، مقامنا ليس الأمر حينئذ كذلك تصحيح استناد ذلك الفعل وهو الإتلاف وتمزيق الثوب إلى فعل المباشر أعني الأجير بمجرد نشر الثوب أو بإلقائه وطرحه في الماء أو بفركه ولو هالفرق خفيف في البين صح استناده، وهذا المقدار حينئذ من الاستناد يوجب نعم ابتداء مش رح يجي هو يلقي الثوب في الماء ويطرح في الماء بعد يعني في طول الإيجار وفي طول أوفوا بالعقود وإلى آخره حينئذ صار الذي صار، لكنه على كل حال صدر منه هذا الفعل عاملا بعموم أوفوا بالعقود، وهذا الفعل الذي صدر منه أدى إلى تلف ذلك. وهم لا شك والإشكال أن هذا الفعل سوف يكون مستندا إليه في البحر، ويكون استناده إليه يمنع بوجه من استناده إلى السبب، وهذا المباشر أقوى من السبب بلا إشكال، فاعل له قصده، له إرادته اختياره. مش بدنا نقول أن الإتلاف متقوم بالقاصد، لا ليس الأمر كذلك، بل الإتلاف بل القصد هنا يصحح انتساب الفعل، يعني الإتلاف إلى المباشر في البين دون السهم. هذا النقطة التي نريد أن نشير لها في هذا ما يرتبط بما ذكره السيد الخوي، فدعوة أن عدم صدق الإتلاف على فعل الأجير وأنه يكون بمثابة الآلة بيد المستأجر الآمر في البين، هذه دعوة حينئذ فيها مجافات للأجر. الصحيح في المقام أن نبحث عن مطلب آخر، وهو أن الضمان في صورة الإتلاف ليس على إطلاقه وعلى رسله في البين، وإنما الضمان في صورة الإتلاف مشروط بشرط، وحاصل هذا الشرط هو أن لا يكون حينئذ صاحب العين وصاحب المال المضمون له حينئذ ذلك المال المتلف في البين أن لا يكون قد أذن لا صريحا ولا تلميحا وتلويحا حينئذ بإتلاف ذلك المال في البين. يعني بعبارة أخرى، هذه القاعدة قاعدة الإتلافية لحفظ سلطنة المالك على ماله في البين، وليست رغما عن المال. فإذا كان في مورد المالك ألقى هذه السلطنة وأسقط حرمة هذه السلطنة، فحينئذ المولى والشارع لا يكون أغير على المالك من المالك في البين، وبالتالي إذن ما يفعله المالك في ماله طالما أنه ضمن الضوابط والقوانين الشرعية في البين يؤخذ به بلا أي إشكال. وهنا في المقام مثلنا ونظرنا بمثال، لو مثلا أجرت السيارة، لا فلنفترض لا شهر في البين، مش أجرت السيارة بس لحتى يقعد يتفرج عليها أو يقعد يزمر فيها، لا أجرت السيارة لحتى بده يروح ويجي فيها وإلى آخره. كنت بعد مشتري له طقم دوليب جدد، بالاستطراق عليها رايح جي رايح جي رايح جي، ادى الى شو؟ الى حريان الدوليب. كان الطقم كان مفترض حقه بذلك المبلغ ب100 درهم مثلا، بكثره الاستطراق صار نص قيمته في البيع. فهل يكون حينئذ هذا اللي استاجر السياره ضامنا لهذه القيمه وللعيب الذي ورد على تلك الدواليب وإطارات السيارة؟ قطعا لا يكون. ليه؟ من أين؟ يصدق الإتلاف، مش هو اللي ساق السيارة وكانت الدواليب جدد، مش هو بفعله وبكثرة الاستطراق عن السيارة أدى إلى انتفاء وصف الصحة عن هذه الإطارات، يعني بالتالي أتلف وصف الصحة بالنسبة للإطارات، أوجد فيها عيبا بالنسبة لهذه الإطارات، ونقصت قيمة هذه الإطارات من 100 درهم إلى مثلا نصف القيمة إلى 50 درهم في البيت. فهنا لابد أن يكون ضامن. ليش ما بيكون ضامن؟ الجواب واضح، وهو أنه لما أذن له، مش أجلوا السيارة على أن يستطرق فيها ويروح يجي، الإذن بها الإذن بالتصرف، والإذن بكل ما يستلزمه التصرف. من جملة ما يستلزمه التصرف هو أن انتفاء استيفاء العين، هذا الاستيفاء حينئذ في بعض الأحيان قد يقتضي استهلاك. بس شو استهلاك؟ مرة استهلاك العين بتمامها، قال ما بصحش الإيجار. لما مر معنا أنه الإيجار هو فيه استيفاء المنفعة مع بقاء وحفظ العين فيها، ومرة أخرى لا، يكون فيه بقاء للعين ولكن فيه استهلاك، وبالنسبة لوصف من أوصاف تلك العين كوصف الكمال ووصف الصحة فيها بين وداخل. مثل هذا الشيء لا يكون حينئذ المستأجر ضامنا له بلا أي إشكال. ليش ما بيكون ضامن له المستأجر؟ وذلك لنقطة واضحة، وهو أنها رغم أن إتلاف وصف الصحة وانتفاء وصف الكمال عن هذه الإطارات كان بفعل المستأجر في البين، إلا أنه كان بإذن ولو ضمني من المؤجر. ليه؟ لأن المؤجر لما أجر تلك السيارة وعارفين أنه بده يستطرق بها، فهو إذن بأن يستطرق بها حتى ولو أدى إلى انتفاء وصف الصح.
يستفيد من العين.
مش مشكلة، عم يصب وصف، ما هو إصلاحها إيه؟ عم يصب. لا لا، ما الفائدة العوض، ما العوض عم يرجع. عوض صب منفعة العمل في العين هو اللي عم ينتفع فيه، وهو إما عم يرجع لل يعني صح المورد مش نفسه، إذا عبرت لك مستأجر مش أجير في البيت، بس النقطة نفسها في البيت، وهو أن عوض إما صب منفعة العمل كما في بحثنا، أو لا أن يكون نفس الشيء اسمه العين.
يعني المثال الأول ترجع للمستأجر، المثال الثاني لا للمستأجر للسيارة
لصاحب العين، بس عوض صب منفعة العمل في العين، ما هو شو اللي أدى إلى تلف العين؟ صب المنفعة العمل. شو من أين يملك ذلك الأجير الأجرة؟ لا يملكها ابتداء، حتى لو في عقد في البيت يملكها، بس لا تستقر حينئذ الملكية، ولا يستحق المطالبة بالأجرة إلا بعد أن يصب منفعة العمل، فعوض صب منفعة العمل هي اللي حترجع له، والمقدار حينئذ يكفيه، مش مشترك أذى حينئذ من ذلك. هي النقطة اللي بدنا نبين، وإن شئتم هي النقطة كنقطة جامعة فيما بينهما، بس على كل حال هي الخصية ملقاة في البيت. ليه؟ لأن الميزان هو أنه بالإذن وعدم الإذن، مش الميزان بأنه بيرجع النفع له أو ما بيرجع النفع له، حتى يكون نقطة امتياز فيما بين المستأجر والأجير في باب استئجار الأعيان الكلمة التام، أما في باب إجارة الأعمال الكلمة إذا لا يرجع لمحصل. ليش؟ لأنه في قاسم مشترك ونقطة توحد حينئذ المطلبين، يعني إجارة الأعيان وإجارة الأعمال. وحاصل هذه النقطة أنه لما أذن له بأن يستوفي المنفعة من العين، أو أذن له بصب منفعة العمل في العين، هل هو إذن حينئذ مطلق حتى لو أدى ذلك إلى إتلاف العين، أو أنه لا إذن محدود بسقف عدم إتلاف العين فيها؟ هذا الكلام بدنا، لا شك ولا إشكال أنه إذن مطلق فيها، وليس محدود فقط بسقف وجود العين وعدم الذهاب، لا وصف الصحة بالعين مثلا أو وصف الكمال، أو لا ذهاب كل العين كما هو الحال في موردنا في البحث. ونقطة ذلك بإذن كما بينا هو يرجع إلى أنه يعني ما هو أعطاه هذه العين لحتى يصب منفعة العمل، مرة عمل غير متعارف غير مألوف، دلكا شديدا بالنسبة لتلك العين، واضح إذا مش إذن فيه، ولذا ضمن. ليش؟ لتمامية المقتضي وهو الإتلاف وعدم وجود المانع عن الإذن الصادر له. أما هنا لا شك كما في باب إجارة الأعيان، ألم يأذن له بأن يستطرق ويستعمل تلك الدولي، وكان يؤدي الاستطراق بتلك السيارة إلى ذهاب وصف الصحة بالنسبة لتلك الإطارات في البيت، كذلك الحال هنا عينا بعين. فوقت نستأجر، الاستئجار يعني ضمن الإذن بأن يصب منفعة العمل للشكل المتعارف، وهي عطال الثوب لحتى شو ينظف له إياه الثوب، خلينا نقطع مجرد ما عم ينشروها عم يفتح للصوب، مثل مرة اجينا عمي هدية من مكان ما، مجرد ما انفتحت تخزعت، بيعرفني انت الشيخ محمد بنشرها تمزقت في البيت، وهذا قطعا كان مأذون به في البيت، واضح. هذا الاذن مع الضمان ما بيجتمع في البيت. ليش؟ لان موضوع الضمان مركب من جزئين وعنصرين، العنصر الاول وهو مسألة الإتلاف، والعنصر الثاني عدم الإذن الصادر من الفاعل. صح في إتلافهم خلافا للسيد الخوسي، الخوسي بيقول لا فيش إتلاف، لا في إتلاف، بس بنفس الوقت في شو إذن. كما هنالك في إجارة الأعيان في إذن، هنا أيضا يكون فيه إذن، كما أن الإذن هنالك يمنع من أن يؤثر المقتضي أثره في مقتضاه، فيحكم بضمان المستأجر لمنفع لقيمة الدواليب صحيحة في البيت والإطارات، كذلك الحال هنا عينا بها لا يكون ضامنا لها في البيت لمكان هذا الإثم. هذا الوجه الصحيح والوجه الصائب في البيت الذي يمكن أن نستند إليه في المقام، وبالتالي نحكم بأن الأجير لا يكون ضامنا لهذه النقطة، خلافا للمشهور ووفاقا لجملة من المتأخرين، منهم السيد الخوئي، منهم السيد البيجاني، منهم الإمام رحمة الله عليه، منهم السيد الشهيد، السيد الحكيم على ما في ذهني هلا ما فينيش السد، وهكذا جمله وافره من المتأخرين. الاستاذ ايضا ذهب الى ذلك في رسالته، وكثير من المتاخرين ذهبوا الى مثل هذا الحق، ومنهم الماتن ايضا، وبعض الذين ما علقوا على كلام الماتن، يعني ارتضوا بكلام الماتن. نعم، خالف في ذلك البعض الاخر على ما سوف نعم. هذا حاصل المطلوب. هلا في اوجه اخرى هنا حينئذ تذكر هذه الاوجه. لا باس ايضا ان نستعرضها. قبل ان نستعرض تلك الاوجه يبقى عندنا مطلب وهو مناقشه حينئذ ذلك العموم، لانه نحن كان عندنا الاستدلال على الضمان حتى في الصوره الثانيه تارة حينئذ بأنه مقتضى قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضار، وقلنا هذه القاعدة هي مقتضية للضمان وليست علة تامة للضمان فيها البحث، يعني تكون منفية بالإذن الصادر من المستأجر للأجيري بأن يصب منفعة عمله بالشكل المتعارف والمتداول في تلك العين، فلا يكون ضامنا لو صدر الإتلاف منه والحال هذه. والثاني الروايات أيضا، الجواب عنها الروايات أيضا، الروايات مش عم تقول، عم تقول أنه يكون ضامن، يكون ضامنا في البين. ليش؟ لأنه ما فيش إذن به، هل أعطاه ليصلحه فأفسده، واضح يعني ما كان في إذن به أن يأتي بفعل ذلك الفعل يؤدي إلى إفساده في أمره، فحينئذ بالتالي يكون ضامنا. وأما لا إذا كان الفعل على كل حال مأذون به، يعني وقت اللي استأجروا حتى يصلح له مثلا الثوب، أدنى درجات إصلاح الثوب أن ينشر الثوب، بده بالأول يفتحه يطرحه في الماء بينقعه فترة وبيرجع بيدلك في دلكة خفيفة وبينشره وبيقدم له إياه صاغ سليم، ما بيجي مجرد ما عم ينشر هذا الثوب حينئذ من مخبئه كان أكله العق لذلك الثوب وأدى إلى تفتت ذلك الثوب بيد الأجير فيها. هذا الفعل قطعا كان مأذونا به في المعين، وكان هذا القدر المتيقن من إذن المستأجر صاحب حينئذ العين للأجير بأن يصب منفعة العمل بتلك العين، فهنا حينئذ لا شك ولا إشكال سوف لا يكون الأجير ضامن، هو تلك العمومات لا تكون شاملة له. ليش؟ لأن شمول تلك العمومات مو شمول فعلي وإنما شمول اقتضائي، يعني من قبيل مثلا على سبيل الفرض بيجي بيسألوا إنه الحليب بجوز شربه ولا ما بجوز شربه، بيقول لك بجوز شرب الحليب، يعني شو بجوز شربه حتى ولو كان نجسا في البيت؟ قطعا بجوز شربه، إذا يعني بما هو حليب يجوز شربه، مش عم يعطيك جواز شرب فعلي إنه جواز شرب اقتضائي، عنوان الحليب كحليب يجوز شربه في هذا، واضح. يمكن فعلا يكون مخصوب فلا يجوز شربه مش لأنه حليب، لكونه مخصوب، لا يجوز شربه لكونه نجسا مش لكونه حليبا في هذا، واضح. هنا أيضا الحكم الذي بين في تلك الروايات هو حكم اقتضائي وليس حكما حينئذ فعليا، وهذا الحكم الاقتضائي منزل على صورة عدم صدور الإذن، والإذن هون حاصل حينئذ على كل حال، ما ولا معنى لأنه أذن له بنشر الثوب إذا لم يؤدي إلى تلافيه، لا، الإذن بنشر الثوب هذا القدر المتيقن على كل حال، وإلا لم يتعقل معنى محصل لتلك الإجارة التي تمت فيما بين صاحب الثوب والعامل اللي بده يصد منفعة الصباغة حينئذ أو القصارة في ذلك الثوب فيها. فحينئذ هذا الكلام كما يجري على القاعدة يجري أيضا بالنسبة للروايات، فحينئذ لا يكون فيها عموم الروايات المطلوب. ليش؟ لأن عموم تلك الروايات ليست بصدد بيان الحكم الفعلي وإنما بسبب بيان الحكم الاقتضائي في الله، فيمكن في الفرار من ذلك الحكم الاقتضائي بأن نقتمس ونستفيد الإذن ولو تلويحا وتلميحا من المولد في البين، فبالتالي لا يكون ضامنا مو لأنه لم أتلف لم يتلف في البين وإنما لمكان ورود الإذن ووجود الإذن فيها. هذا ما يرتبط بهذا. يبقى هنا المحقق في الأصفهاني رحمة الله عليه له المدخلة بالنسبة لهذه الروايات في البحث، يحاول أن يقول أن هذه الروايات غير شاملة للموت. كيف؟ بس تأمل نقطة لطيف في البحث، والألطف منها إنكم أنتم تجيبوا عليها من سعد اليوم بارد معكش تتحمل. حاصل النقطة وهي الرواية قال من أعطى ثوبا لشخص على أن يصلحه فأفسده فهو له ضمان، أو أعطى شيئا صحيح الحلب أو ليصبغه كما في بعض الروايات. ذكر المحقق الأصفهاني مع أنه هذا أنه هو دائما بيحكي بعلي ومعلول وأثره تفسيرها، لا حكي ظهور عرفي. حاصل المطلب الذي ذكره قدس سره، وهو أنه الروايات لا تشمل المورد. ليه؟ لأن مورد الروايات أن يكون شيء فيه قابل للإصلاح والإفساد. مثل شو؟ مثلا الثوب بعضه متماسك الخيطان ومتماسك الأجزاء وإلى آخره، فيك تصلحه، تاخده، تغسله وتنظفه وترجع تكويه وتعطيه، وفيك شو وتمزقه وإلى آخره، مثلا تحمل السكينة وتخزبه، فيكون قابل للإصلاح والإفساد. فتشمله حينئذ شو الرواية؟ كل شيء أعطيته لشخص على أن يصلحه، يعني فيه قابل على أن يصلحه، يعني قابل للإصلاح والإفساد، فأفسده. واضح؟ يعني ما حقق متعلق الإجارة، إنما حقق غير متعلق الإجارة، ما استحق الأجرة من جهة، ومن جهة أخرى يكون حينئذ ضامنا لذلك أصلا. إذا يكون مفاد الرواية. طيب، إذا جئنا لهذا الصوت البالي المتداعي اللي إلى آخره، كان محطوط مثلا بقلب ملجي وصاير عليه رطوبة، والعتم صاير مهرهر على إيه، خل نفترض معلش الأجير المستأجر صاحب العين مش عارف، والأجير أيضا ليس عالما فيها، قال له بدك تاخذ تنظف لي وكذا، لانه بدي استفيد منه، روح اعمل خياطه الثوب. فاخذ مجرد ما عم ينشر او نشر، جي عم يطرحه ويلقي في الماء، قام هيدا الثوب تمزق وتفتفت فيما بين يديه في الماء. وهنا حينئذ هذه الروايات لا تكون شاعره. ليه؟ لانه اعطاه ليصلحه، شيء قابل للاصلاح، ما هيدا اصلا مش قابل للاصلاح في البيت، هذا متمحض لجهة الإفساد في أربعة، مش قابل للإصلاح، فبالتالي لا تكون مشمولا للرواية. واضح؟ فخرج عن تلك الروايات حينئذ بهذه النقطة فيها. إلا أن هذا الكلام الذي صدر منه قدس سره لا يرجع لي محصل. ليه؟ يعني رغم أنه يعني هلا اذا سمع هالكلام من حق الاصفهاني بيقول لنا بطلت احكي بالعرفيه، فايد طول عمري بيحكي بعقليات وبفلسفه، جيت هلا حكيت بالعرفيه تكون تقبله مني، بطلت احكي، بيرجع لكاري الادب. هذا الكلام لا يكون مقبولا ومرضيا منه لنكته اخرى في الرحل، وانه بمعزل عن ماهيه الصوت، وبمعزل عن واقع الثوب قابل للإصلاح والإفساد أو أنه متمحض لجهة الفساد. واضح؟ كما لو في صورة جهل الطرفين، أعني المستأجر والأجير في أمره، ما بيجهلوا بحال الثوب، ما بيعلموا حال الثوب. الوضع الطبيعي حتى لو كان واقعا ذلك الثوب متمحض للإفساد، ما فيه أي جهة إصلاح في البيت، لكن مع عدم دراية المستأجر، لا سيما المستأجر فضلا عن الأجير في البيت، بيجي بيقول له بدك تاخذ لي هذا الثوب، شو مثلا لقصارة الثوب بدك تغسل لي وتنففه وتنشفه لحتى بدي مثلا خيط. واضح؟ هنا لا شك ولا إشكال، يصدق هذه العبارة، كل من أعطى شيئا أو أعطى ثوبا لشخص على أن يصلحه، على أن يصلحه فأفسده في البيت. واضح؟ هون بيبقى بنظر الطرف، لا في صورة الجهل لا أقل أن الأمر يكون حينئذ كذا. افترض هو واقع غير واقعا غير قابل لماذا للإصلاح، واقعا غير قابل للإصلاح لكونه في الواقع متداعيا وباليا وخرقا بحد أنه بمجرد أن تضع يدك عليه يتمزق ويذهب أشلاء، ولكنه بحسب الغرض لهما أنا أعطيته الثوب ليصلحه مع جهلي بأنه إذا قابل للإصلاح أو ليس قابلا للإصلاح فأفسده. هنا لا شك ولا إشكال يكون حينئذ ضامنا له، إذا بدنا نبقى نحن وهذه الرواية. هلأ أفسده بفعله أو أفسده لكون الثوب باليا في البين، هذا مطلب آخر، بس على كل حال يصدق بأنه أفسده في البين. فهذه النقطة للخروج عن عموم تلك الروايات لا ترجع للمحصل، بل الصحيح أن الخروج عن عموم تلك الروايات الحاكمة بالضمان هو بوجود وصدور الإذن من المستأجر إلى الأجير، من صاحب العين إلى الأجير في البيت. وهذا بخلافه بالنسبة الصورة الأولى، بالصورة الأولى لا، إذا مش صاد المستأجر قال له الأجير فرك لي الثوب، بس مش قال له فركه فركا بحيث يؤدي إلى تمزيقه فيه، الفرك المألوف والمتعارف في البيع، فالإذن مش صادر هناك. أما هنا لا، الإذن حينئذ شو صادر في البيع، والمشكلة كامنة في جهة الأخرى. هذا الإذن الصادر هو المانع من أن تشمل تلك العمومات للمورد. ليش؟ لأن شمول تلك العمومات للمورد ليس شمولا فعليا، وإنما شمولا اقتضائيا من قبيل الحكم بحلية الحليب، مش حلية فعلية وإنما حلية اقتضائية في البيع. مش بنجي نتمسك بعموم مثلا مثل هذه فكلوا مما أمسكنا عليه، يعني فينا بهذه نستدل على الطهارة حينئذ محل الصيد اللي إذا أمسكه الكلب مثلا الكلاب المعلمة وقطعا له. ليه؟ يعني فقط تقول فكلوا يعني لكم أن تأكلوا، مش عم بيبين حلية فعلية، حلية من ناحية أن الصيد حينئذ الكلاب المعلمة يكون مذكر، وأما أنه حلية فعلية الأكل لا، حلية اقتضائية. كذلك الحال في المورد، هذا تمام ما يرتبط بهذه النقطة. بقي مطلب آخر لابد من إشارة له، أنه هذه النقطة إذا تمت سوف تعم. ليش؟ لأنها سوف تشمل بعض الموارد التي يكون كما لو مثلا استأجر ابنه، خلق ابنه معه سكري مثلا، وكانت أي جراحة حينئذ بحقه بد تؤذيه وتؤدي لسيلان دمه، ووالد صغير في الحي فقام بده يخطر. واضح. مرة الطبيب مش حاذق مش ماهر، تعدى في فتانه في البيت فأتلف كلا أو بعضا. واضح. هون لا شك ولا إشكال يكون ضامنا ويكون داخل ضمن الشق الأول، وهي صورة ما لو تجاوز الحد المأذون. مرة أخرى لا، مرة أخرى لا يكون الأمر كذلك، بل طبيب حاذق وماهر وكل الناس تقصده، إنما المشكلة كامنة في نفس المريض فيها. بعضه صغر سن ومعه مرض سكري، أي جراحة فيه بتعمل له في اسمه بتعمل له نزيف لا يندمل وبده يتوفى. فحينئذ أتى بكل ما يطلب منه وبالقدر المتيقن ما يطلب منه، السكين يسنم ليح وكين معقم كل شيء وإلى آخره، بس مجرد ما تعرض هذا الطفل ومعه سكري لأي مرض آخر حينئذ أدى إلى تلافه وهلاكه. هنا هل أيضا لا يكون الأجير عن هذا الطبيب الماهر الحاضر ضامنا أو لا يكون ضامنا؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أنه ما في أخذ البراءة، مرة في أخذ براءة سابقة مدلبة، مرة ما في أخذ براءة سابقا في أربعين. هذه لابد حينئذ أن نبينها غدا، يعني هل تكون حينئذ نتعامل معها كما نتعامل مع الصوت في البين أو لا؟ يعني هل هنالك استثناء بالنسبة لدم المسلم فلا يذهب هدرا ولا يضيع عليه، أو أنه لا، بل النقطة فيها تكون واحدة؟ سوف يأتي الكلام فيها غدا، والحمد لله رب العالمين.